الفرقان، هذا الكتاب المبارك لما جعله الله سبحانه هدى ونورا حفظه، بخلاف غيره فلم يكن محفوظا. فلما كان كذلك روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايات كثيرة، وقد علم الخاص والعام أن هناك عن رسول الله أشياء صحيحة وأخرى غير صحيحة، أشياء حديث لخبطة بعضها تأتي بطرق أو بكلام إسرائيليات غير صحيحة ولا واردة، وربما يفسرون بها القرآن الكريم ويتطرقون في تفسيرهم إلى ذلك. فالواجب على الإنسان أولاً أنه متى ما جاءه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعارض القرآن الكريم فهو خبر غير مقبول، لأن القرآن محفوظ، ولا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي بخلاف القرآن الكريم، هذا غير ممكن. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول شيئا يخالف القرآن الكريم، هذا شيء غير ممكن، لا يمكن، لا يمكن إلا أن يقول ما قال القرآن الكريم. وعلى ذلك جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما العلماء منهم على نفس المنوال والقاعدة، بغض النظر عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي. فما فعرضوه على كتاب الله، كلام يعرض على القرآن، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فليس مني ولا أنا قلته. ولكن مع ذلك أيضا وجدنا الصحابة أو علماء الصحابة يفعلون ذلك، وعلى رأسهم الحجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأبنائه. كذلك وجدنا أيضا عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله لكونها كانت عالمة أيضا تفعل ذلك. يروى أنه لما قيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، يعني ليلة الإسراء، قالت يا هذا لقد قف شعري، يعني وقف من شعر الشعر، قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمد رأى ربه فقد كذب، يعني يكذب طوال من غير تعب. قالت وتلت قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالت فذلك على الله مستحيل ولا يكون ذلك أبدا، هذا رد. أيضا يروى أن ابن عمر كان يحدث الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لهم إن الميت ليعذب ببكاء أهله، يعني فكان ينهى الناس عن البكاء. فلما سمعت عائشة ذلك قالت لقد سهى عبد الرحمن، أكان ينبغي له أن يحدث بهذا الحديث؟ ليس كذلك، هذا لا يصح، ألا يسمع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أيش لا دمعت فوق خلاص بحرك حريق، هذا قد انقطع عنه التكليف بمجرد الوفاة، والله تعالى لم يكن يحمل شخصا على حساب آخر. وهكذا جاءت النصوص كثيرة جدا، سيما ونحن نعرف من المشبهات والمجسمة من يأتي في آيات الله تعالى والقدرية أيضا بما هو خلاف المعلوم بل المنطوق به في الكتاب. الكتاب الكريم، وذلك شيء عجيب جدا. وسنتطرق كما تطرقنا سابقا إلى ما مثل هذه الأمثال من الأحاديث والأخبار إن شاء الله تعالى. والآن مع السورة الجديدة، وسورة عظيمة. هذه السورة تتحدث عن أطوار الإنسان وحياته، تتحدث عن مدى إعجابه وغروره، تتحدث على أن الإنسان لا بد عند هذه المراحل أن يحسب حسابه وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل مراحل حياته وتطوراته وعظيم نشأته، كما ستحكيه الآيات الكريمة العظيمة حول هذا المنوال. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. أولا قوله لا أقسم، منهم من يفسر لا أقسم بمعنى أقسم مباشرة، أي أقسم بذلك. وفي الحقيقة الإنسان عندما يقف مع هذا التعبير يتعقل لنا أن معنى لا أقسم أي ألا أقسم، أي كيف لا أقسم بهذه الأشياء والمواضع العظيمة. وفيها تمجيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها تمجيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب الإنسان انتبه. لذلك قالوا هنا أئمتنا أن معنى لا هنا على، أي بمعنى كيف لا أقسم بهذا البلد، والبلد هو مكة المكرمة كما هو معروف، قد مر لنا في سورة التين، والبلد الأمين. وذكر الله له سبحانه يذكر في ذلك عظيم هذا البيت، لكنه مع ذلك مع هذا البلد الأمين يتكلم عن شيء عظيم. قال: كيف لا أقسم وأنت نازل في هذه البلدة، يعني ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البلدة، كيف لا أقسم بها لأنك عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيبدو أن القسم بالبلد هنا، القسم بالبلد هنا لأيضا عظمة البلد كون فيها البيت، بل أعظم من ذلك أنت حل، يعني أنت حال نازل في ذا البيت. مثل ما بنقول دائما فلان حل مدينة كذا، فلان حل في العراق، يعني نزل العراق وسكن بها، كيف وأنت نازل ساكن بهذا البيت ولا نقسم به، بل سنقسم به تعظيما وتمجيدا لحلولك في هذا البلد الأمين صلى الله عليه وعلى آله. فترى ما أعظم ما اهتم ربنا تعالى بهذا النبي الكريم، كيف جعل لهذا البشر الذي جمع كمال البشرية، جعل له قدرا عظيما، جعل له أهمية كبيرة. الناس ربما في الحقيقة يتكاسلون أو يملون أو لا يلتفتون إلى أن هناك رجال يحفظ الله بهم هذا الأمة وهذا الدين وهذا البلد. لا، الإنسان ما بينظر لهذا الحقيقة، يقول الله الحقيقة هذا الإنسان أو مثل واحد، وإيش بيحفظ، وإيش هيكون نجم من النجوم من نجوم الأرض إنه يحفظ الأرض، هذا ما يكون. يشعر الله تعالى هنا للإنسان أن أكبر نعمة ينعمها على الإنسان هو إذا أتى بدليل الهداية في بلد ما، ذات الله الهادي للناس في بلد ما، فقد عظم هذه البلدة قاية التعظيم وحرسها وحفظها. وهذا تعظيم لرسول الله الذي طالما نتكاسل كثيرا عن معرفة أدواره المباركة، أدواره العظيمة على قيمته الكبيرة. نحن أيضا كذلك، أنا أسمع كثيرا عند أي أدنى سبب أو حاجة يجي الإنسان هو صاحبه يقول لا يجي محمد بن عبد الله مديت لك كذا وكذا. عجيبة. لا يجي محمد بن عبد الله مديت لك كذا. لا يجي محمد بن عبد الله على الطقات أحياناً وعلى ثوبه وعلى أشياء تافهة عجيبة. أين تعظيمكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما من قلوب لم تستشعر عظمة النبي الكريم. هذا ربكم تعالى الذي خلق وسوى وأعطى وخالقك وخالق السماوات والأرض يجعل الأهمية في القسم برسول الله صلى الله عليه وآله. إنك لعظيم يا سيدي يا رسول الله. لكن هذا تغابن، هذا تجاهل، ربما عوقبنا عليه. ليش نقول هكذا؟ لا نستحي لا من الله ولا من رسوله ولا من نبي الله المكرم الذي كرمه الله وعظمه ونجعله كواحدا من الناس. لو جاء محمد بن عبد الله ما كنت لتفعل ذلك؟ يقول إنما أردت المبالغة، ما كان لك أن تبالغ برسول الله حتى تضعه في هذا المقام. إن مدام رسول الله لعظيم، وإن شخصه لكريم، وإنه لعزيز كبير كريم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما كان ليحلف هكذا. لو جئتوا رسول الله في شيء ما ردكم، فكيف تسمون به أو تمنعون أحوالكم وأصحابكم عما تريدون؟ حتى برسول الله لو كان الواسطة رسول الله بكامله ما كان ذلك، ما كان لتعطوه. إن هذا والله عجيب، وهذا أمر كبير، والإنسان بيطل في حالة عجيبة عندما يتعامل الناس بذلك. هذا ألفت انتباه الجميع. ولا أطيل، فأحياناً قد نطيل في الكلام لو ما بيضيع معاني الآيات الكريمة. وإذا أودكم أكون أختصر، يوم اختصرنا، إنما تنبيها ليكون إن شاء الله تعليماً لما بعده. بعد ذلك قال سبحانه وتعالى، ما زالت القسم، ووالد وما ولد. بعضهم قال الوالد والولد هنا هو نبي الله إبراهيم وإسماعيل، وقال بعضهم الوالد هو نبي الله إبراهيم، والولد هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي فأقسم بهما. لكن عندي أن الآية الكريمة في وضعيتها هذه دائماً القسم يشير إلى ما بعده، وله علاقة مع الآيات الكريمة. أرى أن الله تعالى أقسم أن الله سبحانه وتعالى أقسم هنا بالإنسان نفسه في ولادته تطوره، والد وما ولد. أي إذا نظرت أن الله أقسم بالوالد وما ولد، في الحقيقة هذا الوالد الذي هو الأب بينجب أحياناً لما يصل ذريته الألف والألفين والثلاثة والعشرة والآلاف. عجيبة كم مراحل تطورت وهو ضعيا نطفة. ما الذي أولد؟ أولد نطفة بسيطة قليلة، ما هي شيء. ثم بعد ذلك يصير أبناؤه جم غفير 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 جدا. كيف تطورت حياتهم؟ بل من هذا المولود يصبح أبا أيضا ووالدا عالم آخر آخر وكبير وكبير. هذا يشبه حياة الإنسان، تكون نفس حياة النبات. الأصل موضوع في التراب، تضعه واحدة حبة وحبتين، يخرج منه الزرع، بيمر بحالات مثل الإنسان، بيمر بحالات تطورات. لو ما ينتج في النهاية ماذا؟ مثل ما كان ملقي في الأصل، كما تلقي أنت في الرحم تلقي البذرة في الأرض، والنتاج هو النتاج. بعد ذلك يكذب هذا الولد. فأقسم الله إذن بتطورات خلق الإنسان، وهو ملفت جدا إلى أن ننتبه كيف لا ما وجدنا، وكيف لا ما كبرنا، وكيف لا ما تطورنا، وكيف لا ما وصلنا إلى هذا. كل مولود وولد نشاهده دائما دائما. إذ ذلك الآية هنا تعني في ذلك كما هو تفسير الأئمة عليهم السلام. ثم ما جواب القسم هنا بعد هذا القسم العظيم؟ يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا جواب القسم. علاقته كما قلت لا بد له من علاقة. نعم، تكلم هنا عن الإنسان وحياته، قال: خلقنا هذا الإنسان في كبد. الكبد هو الانتصاب والاعتدال، اعتدال القامة، وكبرها مرة مرة مرة، لو ما تصير قامة منتصبة متكاملة ذات شكل هندسي بديع. وقد قال غيرنا إن الكبد هو العناء والمشقة. قالوا المشقة، يعني يجي واحد ما يخلق وهو إلى حياة فيها كبد، فيها يعني مشقة وفيها عناء. لكن المعنى المتقارب هنا، أظن المعنيين متقاربين، بمعنى أن الإنسان إذا ولو قلنا في عناء أو في مشقة، إن الإنسان يمر أول حالة إخراجه من البطن أمه، تمام؟ فإذا خرج احتاج أول عناء إلى أخذ الإيش؟ الهواء. ولذا يصيح صيحة، بدأ اللسان، بدأ الكلام، بدأت التحركات، بدأت آلام الجوع، آلام العطش، فينمو قليلاً قليلاً ينمو حتى يصل طفلاً بعد رضيعاً، يصل بعد ذلك في الفطام ويصبح آكلاً شارباً، ويبدأ النمو ومعه يوماً بعد يوم بعد يوم حتى يصير معتدلاً منتصباً ذات قوام كامل وعدل راسي. هذا هو معنى أجل إلى الآية، فيكون المعنى متقارب من هذه الناحية، لأن الله تعالى قال في آية أخرى، قال في سورة التيم في أحسن تبويب، قال: خلق الإنسان في أحسن تبويب، وهنا نفس الكلام، قال في كبد، يعني هو المراد في دوام واعتدال وهيئة عظيمة. هذا هو معنى الآية، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة وسياقاتها. لذلك الله تحدث في القسم عن الوالد والولد، لأجل هذا يتكلم عن تطور الإنسان وما يواجه في حياته دائما، وهذه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، إذ شرف الإنسان. ولذا قالوا: أنت حل. ليش قال حل وهنا قال في كبد؟ قال يعني إن الإنسان إذا عندما نخلقه ونهيئه يكون له قدر عند الله. الله جعل الإنسان من أفضل المخلوقات، أفضل من أفضل المخلوقات، حتى جعل كثير من المخلوقات في خدمته وتسعيله. الأنعام أليست تركب؟ أليست تشرب منها المنافع والألبان، وتأكلون منها اللحوم والخيرات؟ هذا الزرع وهذه الأرض لمن هيئت إلا لكم. وهذا دلالة اهتمام الله سبحانه بهذا الخلق البديع، خلق الإنسان. وها هو يذكر لنا أهمية الإنسان وعظمته، لكن لا ينزل نفسه لا نازل، يرفع الله قدره ويكمل خلقه وعدله، ثم يستكبر ويعرض عن ربه سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال: لما كنا نخلقه أطوارا ونأتي به في كمال خلقته. من أين جاءت لك كمال الخلقة؟ من الله. إذن هو القادر على أن يهلكه، أن الإنسان لا بد أن تصب قوامه وكمل عدله وصحته وقوته، ظن أنه سيعجز الله تعالى الله. لكن قال الله: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد إذا كمل خلقه وعدله وقوته؟ ما أحد قادر عليه؟ صار كيف سياق الآية كما قال الأئمة في كذا، يعني نفس الكلام، يعني ما بش علاقة مع العناء والشدة. العلاقة هنا في قوله: أيحسب أن لن يقدر. هل الإنسان ظن ما عاد فوق حد لكمال خلقته وكمال قوته وكمال عدله كثرة ماله؟ هل ظن أن لن يقدر عين يستطيع أن يهلكه إذا أراد ذلك أهلكه وقع إهلاكه مباشرة، بل يهلكه بأضعف خلقه وأضعف جنده. شوف المغتر كيف يغتر واحد مسكين ويستكبر على الضعفاء على المساكين ويواجه الأقوال ويظن أنه سيعجز الله في الأرض وأنه لا يستطيع له أحد، فلا يلتفت إلى الله عز وجل نهائيا، ما يلتفت إلى الله عز وجل وإيه ما ينظر إن الله قادر على عقابه، لأن لو فكر منين انشئت وصرت رجلا قويا، منين سر أليس من الله؟ كيف لا يقدر علي الله سبحانه وتعالى؟ بلا يقدر على ذلك، لكن الذي يقوله أضعف الجند. قالوا إن الحجاج بن يوسف المشهور بالظلم والطغيان معروف البعض أئمة المسلمين كفر، هذا الحجاج بن يوسف قال إن كان يقول يعني يتأمل يوم يقول الناس هذا خلق بديع، هذا في كمال من الخلق في الحيوانات في الحشرات في، يقول أو ابنين كذا ما عب بشقوة مننا ولا بشقدر مننا ولا بشعب مننا، رام حشرة ضعيفة وبسيطة فاستهتر بها وركبا، قال يا من أين هذه الحشرة تنفع، من أين هذه الحشرة تنفع وتضر، استكبار علوا في الأرض واستكبروا كما هو شأن الجبابرة، قال من أين، المهم أوقعت به لدغة فتورمت قدمه وتورمت وقبره وأصبح طريح الفراش ورهينه، قالوا لا بد من علاجه، حضر عليه الأطباء كما الشأن يعطوه شيء ودهن عليه يقول الدهن بكذا الدهن، الدهن والأمر لا يزداد ألما، فجاء إليه أحد الأطباء قال هذا الألم ما يسكن له نبعد إلا هذا الحيوان الذي أوقعك في هذا، هو الحيوان هذا لابد أن نتهنك به، لا ما هو سابق، قال هذه كريهة وهي صدق حيوان كريه يأتي يعني على العذرات وغيره، قال هذا كريه لا يمكن ملامستك، قال إذا أطل على حالك أبدا ورجع يحتاج يقبضها ويقول يدهن بها قدمه، لا إله إلا الله بأضعف جنده، يضرب الله الأمثال أصبح متألم، قال شفاءك هو هذا الذي استهزأت به، إذا خلقه الله تعالى وله فائدة عظمى، وإذا ما تعالجت أيها المستكبر إلا به، وكم أهلك الله تعالى من الأمم والقرون بأشياء دليلة بسيطة، وكم من الظالمين من سلط الله عليه من هو أظلم وأطغى، كثير كثير حتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، فلا تكن ممن اغتر بنفسك وتكبر واستجبر وصار من المتجبرين المتبخترين الذي يظن ما حد فرض ولا حد تحت التواضع لله تعالى، أنت فرد ضعيف، كل ما جاك الخيلاء نذكر أنك نطفة ضعيفة وأنك على بك كنت قطعة من استطعت شم الرائحة حقك من أصلها، ثم أنت لم تعظم وآخرك تلك الجيفة كما هي شأن أولك، إذن أنت صغير إلا أن الله عظمك عسك أن تقوم بدينه، فمن عرضى بنفسه فقد أهلكها. ثم يقول سبحانه وتعالى يقول الإنسان لما وصل وقت الغرور، كل هذاك الإنسان بيحتاج مال، بيحتاج يدي زرق يدي مال يدي بيت لأجل الله وفي سبيل الله لأجل انت عشتي تمام، قل لك كذا وذولك ضعفة وذولك أرحامك والمساكن ما معهم شيء ولا حالتهم ضعيفة، ما رأيك تدي له، ذاك طالب علم مسكين كن عينه تدي له، لا جاشي علي ما لا شيء، كم قديت من أموال ما صح شيء، يقول الإنسان هذا من اقترابك أن ما بيراد أن ربي مطلع على هذه الأمور وأن الله قادر على البسط عليه، يقول أهلكت مال اللبدا، لبتها المتراكم الكثير، لبده فوق لبده يعني فوق بعض فوق بعض، مال كثير فوق مال فوق مال، إذا أنت جمعته واحدة بعد أخرى هذا هو لبت، وأتت بمجموعة كبيرة وكثيرة من الأموال، قد أهلكت إما نفسي بسبب جمع هذا المال الكثير. كما الإنسان الآن يقول يوم يجيه تاجر لأولاده: يا أولادي أنا قد تعبت في ذا المال، شوفوا إني ما قد تعبت ودكيت، ولو ما أنا ما قامت الدنيا، ولو ما أنا ما حصلت كذا، ولو ما أنا لكان كذا، ولو ما أنا. وأنت من أنت؟ نسيت أن الله قد حفظك حتى هذه الفترة، فلو أهلكك من عافاك؟ كيف بتتعمنن بذلك؟ ولا تذكر من نية الله عليه بأن حفظك لو ما جمعت المال كله، من أين جاء؟ هل بمقدورك أم بذكائك؟ ألا تعلمون أن كثيرا من الأغنياء لا يقدر على الحساب فضلا عن القراءة والكتابة؟ ما بيستني حسب الله يحسبه لك. أي وعها أذكى الأذكياء بالتيفة بحراف عجيب فقر دادر. ليش؟ بتلاحظ هذه الحقيقة، بس بيبين الله تعالى أن الإنسان بطلب رزق ما بيقوم به هو، ما لو كان هو لكان على مقدرة حذقه وذكائه يكون أكثر جلبا للماء، لكن هذا أهلك نفسه وأتعبه وقال: ما الذي قمت وقعت؟ من أين لك الصحة؟ ومن أين لك هذه الخبرة؟ إلى الآن لا تجد شيئا من الذكاء، لا تجد شيء من الخبرة، ما لك، من أين يكون لك ذلك؟ فأنت هذا حالك. أو يقول: هو أهلكت مالا بعد، يعني أنفقت مالا كثيرا، بعد كنت تقول ولدي خلاص بديت ما عاديكم كم أموال، يعني هو بخيل في الحقيقة ما بدي شيء، ويقول أنفقت لا بدي شيء بسيط، آلاف قليلة، 5000، 3000، 14، قال قد انفقنا انفاق ماذا الوعد لا تبذير حسن. ما هو حول التبذير بكل، ما هو حول ذلك، هو البخل، البخل الذي أوقعه. ويتحسب ذلك، أيحسب أن لم يره أحد؟ نبيض الله ما هو مطلع عليه يوم يدي ذا الخبر، وأن المال بقعته ما بيحترك، بقعده وعاده فوق ولا بتخرج شيء، وهذا ما بالشيل لا قوت الذي لا يموت. لكن يحسب كثير الإنسان بطبيعة البخل كذا بيميل إليها كثيرا، لو ما يمنع الضعفاء ومنع المساكين ومنع، وهذا تمهيد للآيات التي ستأتي بمهد الله. الإنسان يوم يكون يدري أن الله مطلع وأن الله بايعه وأن الله بيطلع على أمره وما مقصده وما نيته، ولو ضحكت على الناس قلت أدينا أموال وأدينا الناس، قالوا ما من قدر هالقوال، ما كنت أشيل أتصدقون من نية على من؟ على الله، أن يخادع الذين آمنوا ويظن أنه كذا وكذا. هذا بمهد الله يقول له: أنا بيطلع على أمرك، لا تظن يا غافل أن الله لا يراك ولا يطلع على أمرك، وأنك وإن فعلت أو كذبت أو سعت فأنت لا تستطيع أبداً أن تقتحم شيئاً من العظائم أو الأمور الكبيرة إلا بعطائك حقاً. والملك ملكك الله وجعل لك تخلية، جعل لك عافية، وجعل لنا كل الأمور، وارجع ما جهدنا لذلك. ليش بننسى الله؟ ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم، أبت طال الكلام، إلى هنا أقتصر بذلك، وإن كان الكلام مترابط جدا، لكن نسأل الله سبحانه أن يفهمنا كتابه وأن يرزقنا فهم الكتاب العزيز بمنه وفضله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.